بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. قلنا في الحلقة الماضية إن الإنسان مفطور على التعامل مع الغيب، ولا يمكن أن تستقيم حياة الإنسان العاقل في تعامله مع الحاضر المشاهد إلا إذا انطلق إلى ذلك من تعامله مع غيب مضى يأخذ العبرة منه، وتعامله مع غيوب مقبلة ليبني على ذلك الأمل الذي ينهضه إلى النشاط والعمل. ولكننا قلنا بعد ذلك إن الإنسان في الوقت ذاته عاجز عن أن يلتقط الحقائق الثابتة من الغيوب التي يتعامل معها اعتمادا على قدراته الشخصية وحدها. فأنا على الرغم من حاجتي إلى أن آخذ من الماضي عبرة، وأن آخذ من المستقبل الغامض الآمال لنفسي، على الرغم من حاجتي إلى ذلك، فإنني لا أستطيع أن أدرك حقائق الغيب التي أنا مقبل إليها اعتمادا على نفسي ودون الاعتماد على شيء آخر. ولما كان الإنسان هكذا قلنا، لما كان الإنسان بحاجة ماسة إلى أن يتأمل في الغيوب الماضية وأن يتدبر الغيوب المقبلة، وكان الإنسان في الوقت ذاته عاجزا عن أن يلتقط حقائق الغيب هذه صافية عن شوائب الخرافات والأهواء والأوهام والأخيلة، لما كان الإنسان هكذا فقد كانت حياة الإنسان في تعامله مع الغيب لا تخلو من رواسب من الخرافات، لا تخلو من رواسب من الأوهام والأساطير. وهذا الأمر لا يمكن للإنسان أن ينفك عنه، ذلك لأنه لا يستطيع أن يستغني عن التعامل مع الغيب لما قد أوضحنا، وهو في الوقت ذاته لا يستطيع أن يدرك الغيب أيضا اعتمادا على قدراته الشخصية واعتمادا على تأملاته الفكرية وحدها. ولذلك فإن المجتمعات الإنسانية قديما وحديثا بسبب مغامراتها الساعية إلى معرفة الغيوب كانت ترزح ولا تزال تحت وطأة أثقال من الأوهام والخرافات والتصورات الباطلة. ثم قلنا ونظرا إلى تلك الحاجة التي لا تنفك عن الإنسان وإلى هذا العجز الذي يعانيه، فإن الله سبحانه وتعالى أنجد الإنسان بطريقة أخرى لكي يطلع من خلالها على الغيب الذي ينبغي أن يطلع عليه لتقويم حياته ولمزج حاضره بمستقبله وماضيه. هذه الطريقة التي نبهنا إليها كتاب الله عز وجل هي الاعتماد على الخبر الصادر من مصدر موثوق ذي علاقة مباشرة بالغيب الذي نستشف حقائقه. ثم يأتي هذا الخبر إلينا عن طريق سند يرقى إلى درجة التواتر التي تخضع وتذعن العقول جميعا للتصديق والإيمان به. وقد شرحنا هذه الطريقة وأوضحنا أن هذا النهج هو نهج علمي لا يختلف في حقيته أحد من العلماء والعقلاء قط. قلت لكم إن الخبر الغيبي يشترط لكي يستقبله العقل على أنه حقيقة علمية شرطان اثنان. الأول أن يأتي هذا الخبر من مصدر ذي علاقة مباشرة بالغيب الذي أبحث عنه. ثانيا أن يأتيني هذا الخبر عبر نفق من السند العلمي القطعي المتواتر. وضربت لكم بعض الأمثلة، أنباء الأرصاد الجوية من هذا القبيل نحن نتعامل معها، سواء كنا من العلميين أو الغيبيين نصدقها، على الرغم من أن درجة مصداقيتها لا تزيد في كثير من الأحيان على 60 أو 65%. من الأمثلة التي ضربناها لذلك، قانون يصدره رئيس دولة، نعلم يقينا أن رئيس الدولة هو الذي أصدر هذا القانون، ويأتينا هذا القانون عبر نفق من السند القطعي المتواتر. نجد القانون في الجريدة الرسمية مثلا، وعندئذ حتى ولو لم تطبق مقتضيات هذا القانون بعد، لا يزال كلاما غيبيا نحن نصدقه ونتفاعل ونتعامل معه. السبب أن هذا القرار الغيبي توافرت له شرائطه التي ترقى به إلى درجة العلم، والقرآن لا يلزمنا بأكثر من هذا. لقد آمنا بالله عز وجل، وعرفنا يقينا أن الصانع موجود، وأن الخالق لهذا الكون لا ريب في وجوده. ثم أيقنا أن هذا الخطاب الذي اتجه إلينا عن طريق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام هو كلام الله عز وجل بالأدلة العلمية التي لا شأن لنا بها الآن. ثم أصغينا إلى هذا الكلام، وإذا هو يتحدث عن طائفة من الأمور الغيبية التي ستقع في حياتنا، يحدثنا عن قصة هذه الرحلة التي نسبر غورها ونتجاوزها في حياتنا هذه. هل هذه الأخبار الغيبية التي نصغي إليها من القرآن حقائق علمية أم هي غير ذلك؟ هي حقائق علمية. أقل ما يمكن أن نتصور من معنى الحقيقة العلمية في هذه الأخبار أنها لا تنزل عن أي قانون من القوانين الجنائية التي ينشرها وينثرها فيما بيننا رئيس دولة. فأننا نصدق بهذا القانون لأن مصدره يعنى بهذا الموضوع وهو المختص به، ولأنه وصل إلينا عن طريق سند متواتر قطعي، فكذلك كتاب الله عز وجل من باب أولى. لكن بعد أن صدقنا بوجود الله طبعا، وبعد أن أذعنا أن هذا الكلام كلامه تماما، بعد أن صدقنا بوجود رئيس الدولة في مثالنا الذي قلناه، وبعد أن صدقنا أن هذا القانون إنما رسمه رئيس الدولة، بعد معرفتنا لهذه الأمور، فإن التعامل مع هذا الغيب يغدو حقيقة علمية لا ينبغي أن يرتاب الإنسان فيها قط. الغيوب التي يأخذنا كتاب الله عز وجل بها هي تلك التي حصنت بهذه الشرائط. والآن الشيء الجديد الذي أريد أن أقوله أيها الإخوة هو أن الغيب الذي نتبينه في كتاب الله عز وجل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول غيوب مخبوءة في تلافيف حياتنا الدنيوية هذه، نفاجأ بها في رحلتنا في فجاج هذه الحياة الدنيوية، من أحداث نفاجأ بها سواء فيها السراء أو الضراء، من عافية، من مرض، من موت، من فقر، من غنى، مفاجآت كثيرة لا نعلم متى ستقع، ولا نعلم نوع هذه المفاجآت التي تخبأ في طريقنا، تخبأ لنا في طريقنا، وإنما نفاجأ بها في حينها. هذا هو النوع الأول من المغيبات، أي المغيبات التي تواجهنا في حياتنا الدنيوية هذه التي نعيشها. النوع الثاني تلك المغيبات الأخرى التي تواجهنا بعد الموت. بعد الموت هنالك أحداث كلها داخلة في تلافيف الغيب، سواء منها ما يتعلق مثلا بالحياة البرزخية وشكل هذه الحياة، أو ما يتعلق من ذلك بنشأة الإنسان بعد موته، أو ما يتعلق من ذلك بالحساب وبالصراط وبالجنة وبالنار. هذا نوع ثاني من الغيوب، غيوب خبأها الله سبحانه وتعالى عنا، ولكننا نفاجأ أو نواجه بها بعد الموت. إذن لابد أن نعلم أن هنالك نوعين من الغيوب، غيوب نواجهها في حياتنا الدنيوية ومعاشنا هذا الذي نعيشه، وغيوب نفاجأ بها أو نراها بعد الموت. أما القسم الأول من الغيوب، أي التي الغيوب التي تواجهنا في حياتنا وتقلباتنا المعاشية هذه، فقد شاء الله عز وجل أن تكون مخبوءة عنا، ولا يطلعنا الله سبحانه وتعالى على شيء منها. تلك هي حكمة الله عز وجل، وذلك هو قراره. ونحن عندما نقرأ في كتاب الله عز وجل الآيات التي يؤكد الله سبحانه وتعالى لنا فيها أنه لا يطلع على غيبه أحدا، وأن أحدا لن يعلم الغيب المكنون الذي سيفاجأ به بعد حين، فهو إنما يتحدث عن غيوب هذه الحياة الدنيا، عن هذا الغيب وأمثاله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. هذا قرار من الله سبحانه وتعالى. وعن ذلك أيضا يقول الله سبحانه وتعالى معلما رسوله أن يقول لنا: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. هكذا يعلم الله سبحانه وتعالى رسوله أن يقول، بل يقول له في مكان آخر أن يخاطبنا قائلا: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وعن هذا الغيب أيضا، الغيب الدنيوي، يقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا قرار واضح من كلام الله سبحانه وتعالى. قل ما كنت بدعا من الرسل ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. والآيات في هذا كثيرة. ماذا ندرك من هذه الآيات وأمثالها أيها السادة والسيدات؟ ندرك أن هنالك غيبا أسدل الله عز وجل بيننا وبينه الحجاب الصفيق، وقرر وقضى بحكمه المبرم ألا يطلعنا عليه. هو الغيب الذي نفاجأ به في تلافيف حياتنا الدنيوية وتقلباتنا المعاشية التي نتقلبها. ما الحكمة؟ ما الحكمة في أن لا يطلعني الله سبحانه وتعالى على الأحداث التي سأفاجأ بها بعد حين، من مرض بعد صحة، أو صحة بعد مرض، من ربح في تجارة أو خسارة فيها، من نجاح بعد دراسة أو رسوب بعد دراسة، من فشل في أهداف اتجهت إليها أو نجاح في هذه الأهداف، من الموت الذي يتربص بي، متى سيقع؟ لماذا أخفى الله عز وجل عني هذه الغيوب التي تكمن لي في تعاريج وتلافيف حياتي الدنيوية هذه؟ الجواب أيها السادة أن الرحمة الإلهية للإنسان هي التي اقتضت ذلك. لقد شاء الله عز وجل أن يقيم حياة الإنسان في هذه الحياة الدنيا وأنشطته المختلفة على وحي عقله وعلى قدراته التي متعه بها، ودفع الله سبحانه وتعالى الإنسان في هذه الحياة إلى العمل، آمرا إياه أن يستهدي بنبراس عقله ثم أن يستعين بقدراته التي متعه بها. إذن اقتضى الأمر أن يخبئ الله سبحانه وتعالى الأحداث التي تكمن له هنا وهناك، لأن الله سبحانه وتعالى أقام حياته على نبراس عقله وربط أنشطته بقدراته العضلية التي متعه بها. أرأيتم لو أن الله سبحانه وتعالى كشف لي المستقبل في دنياي هذه، فعرفت أن عملي الدنيوي في تجارتي عمل رابح قطعا، وعلمت أنني سأعيش من غنيا في حياتي المادية، وعلمت أنني لن أصاب بأي مرض ولن أصاب بأي آفة جسمية قط، وعلمت أنني سأنجح في دراساتي كلها وسأحصل على شهادة كذا وكذا. لو أن الله أطلعني على ذلك إذن لشلت فاعليتي كلها، ولانفصلت علاقة ما بيني وبين القدرات التي متعني الله عز وجل بها، ولشلت فاعلية العقل أيضا. ذلك لأنني عندما أعلم أنني سأعيش غنيا من الأغنياء المترفين، إذن لن أحرك ساكنا ولن أضع خطة ولن أرسم منها شيء. ولماذا أفعل؟ لقد علمت وأوحي إلي أنني سأكون من الأغنياء المترفين المنعمين، لن أقبل إلى دراسة ولن أصغي إلى علم ولن أنفق وقتي في دراية ما، طالما علمت أنني سأنال حظوتي من العلوم والمعارف هكذا، وأنني سأنال الشهادات التي أخبرت عن نيلي إياها، ولن أحاول أن أحمي حياتي ضد أي عادية من عوادي الأمراض، ولن أنظر إلى طعامي أتلمس منه المفيد وأبتعد عن الضار منه. ذلك لأنني أخبرت أنني سأعيش بعيدا عن الأمراض والأوجاع ممتعا بالعافية والصحة. وهكذا فإن الله عز وجل لو رفع سجاف الغيب عن الأحداث الغيبية التي نحن مقبلون إليها ونفاجأ بها في حينها، لو كشف الله سبحانه وتعالى لنا عن هذه الأحداث سلفا لشلت فاعلية الإنسان ولتوقفت أنشطته كلها، ولفصل ما بينه وبين عقله المدبر أيضا، لا حاجة له إلى شيء من ذلك قط. هذا شيء. شيء آخر أيها السادة والسيدات هو أن الإنسان لو اكتشف الحوادث التي تختبئ له في الطريق من خير أو شر لوقع من علمه هذا في مغبة شقاء وذل، ولما سعد لا بخير يقبل إليه، ولما استطاع أن يتوقع من شر أيضا هو مقبل إليه. تأملوا ما أقوله لكم أيها الإخوة، إنني عندما أسعى في مناكب الأرض وأغامر من أجل أن أنال متعتي ومن أجل أن أنال مقومات لذتي في هذه الحياة، ثم إنني أنالها بعد عرق جبين وبعد نصب وتعب، تتفجر بين جوانحي مشاعر من اللذة لا يستطيع الإنسان أن يصفها، لأنه يشعر أنه بمغامراته نال ما قد نال، وأنه بتدبيره الفكري وصل إلى ما ابتغى. ولذلك فإنه يركن إلى نتائج تعبه ركون الإنسان المنتشي، ركون الإنسان الطروب بما قد وصل إليه. والأحداث الأخرى التي تفاجئ الإنسان من شر آثارها محجمة وآلامها محاصرة، فأنا أشعر بألم المأساة التي فوجئت بها في تلك الساعة فقط، حتى إذا تجاوزتها تجاوزني الألم وتجاوزني النصب كله. ذلك لأنني فوجئت بالخير في الساعة التي يأتيني فيها الخير، وفوجئت في الشر بالشر والعياذ بالله في الساعة التي رأيت فيها الشر. والإنسان بطبيعة حبه للمغامرة وبطبيعة رغبته في التغلب على الأحداث يشعر من خلال هذا بلذة مصارعة هذه الأحداث السيئة أو التي نحسبها شرا في كثير من الأحيان. ولكن ماذا عسى أن يكون حالي لو أنني اطلعت سلفا على وقائع الخير التي سأراها والشر الذي سينالني أيضا إلى جانبها من بعدها أو من بعدها أو من قبلها؟ وأنتم تعلمون أن الله عز وجل أقام هذه الحياة على مزيج من البأساء والضراء والسراء، أقامها على مزيج من المغانم والمغارم، تلك هي سنة من سنن الله عز وجل. أعود فأسألكم، ترى كيف كان حال أحدنا لو أنه اكتشف ما سيفاجأ به في مستقبل حياته ورأى الشرور التي سيفاجأ بها أو التي سيراها وسيعاني منها، ورأى الخيرات والمغانم أيضا التي سيراها، عندما يرى أنه سيبتلى بهذه الشرور وسينعم بهذه الخيرات فإن هذا وذاك يتمازجان قبل وصولهما إليه، يمتزج في نفسه شعور الخير مع شعور الشر قبل أن يصل إليهما، ومن ثم فإن كل شيء يتعكر، وإن صفاء تلك الساعات الهانئة يزول. أنا عندما أجد نفسي أمام ساعة هنيئة أتمتع فيها برغد عيش، أعيش هذه الساعة في صفاء، أعيش متعتي في هذه الساعة أو هذه الأيام أو هذه الأشهر بلذة لا تشوبها غصة، لأنني لا أرى أطياف شر يحيط بهذه اللذة أو المتعة التي أعاني منها أبدا. ولذلك فالإنسان الذي يعيش النعم التي أنعم الله بها عليه يتقلب في فجاجها تقلب الإنسان المتمتع متعة صافية عن الشوائب، فإذا جاءه الشر بعد ذلك استقبل الشر وهو مفصول عن تلك النعمة التي أحس بلذتها. لكن إذا اطلعت على ما قد خبئ لي رأيت مظاهر النعم التي سأتمتع بها، ورأيت إلى جانبها مظاهر البأساء التي ستطوف بي، فإن هذه المظاهر تتمازج مع تلك المظاهر وسلفا أعيش غصة. فللذائذ يصفو طعمها لي، وللمصائب أستطيع أن أعزي نفسي بها بسبب وجود نعم بين يديها أو من قبلها أو من بعدها. والأمر يصبح في هذه الحالة مثل إنسان وضع أمامه كأسان، كأس فيه شراب لذيذ رائع وكأس فيه شراب مر أجاج. هذا الإنسان إذا شرب الكأس الذي فيه الشراب اللذيذ يتمتع بلذة هذا الشراب، وإن كانت تلك الكأس منفصلة عنه تنتظر دورها مني. لكن لو أنني مزجت هذين الكأسين ببعضهما مزجت الكأس الذي أترع باللذة والمتعة، بالكأس الذي يفيض بالمرارة والقذف، إذا مزجتهما مع بعض فإن اللذة كلها تزول، وإن الأمر يتحول أمامي إلى شدة لا غير، وإلى نوع من البأساء ليس فيه سرور وليس فيه معه متعة بشكل من الأشكال. هذا مثال واضح للشيء الذي أقوله لكم. من أجل هذا كان من فضل الله عز وجل وسابغ رحمته على الإنسان أن لا يطلعه على ما سيفاجأ به من حوادث الدنيا، وكان من رحمة الله وفضله أن ربط بين مستقبله وحاضره برباط الفكر والتخطيط ورباط القدرات التي متعه بها. ومن ثم فهو يواجه بالأشياء حدثا فحدثا، ولا يمكن أن يكون الحدث الواحد إلا منفصلا عن الثاني. فإذا أكرمني الله سبحانه وتعالى بالعافية استمتعت بلذة العافية دون أن تشوبها شوائب التصورات لآلام أعلم أنها ستقبل إلي، وإذا أكرمني الله بالغنى فلسوف أقطف ثمار لذة الغنى دون أن تشوبها تصورات الألم الذي يأتيني عما قريب والذي أخبرت عنه. وعندما أجد نفسي أمام شدة قد ابتلاني الله عز وجل بها فأنا أعزي نفسي أمام هذه الشدة بنعيم سيأتيني من بعد، أعزي نفسي أمام المرض الذي وقعت بين براثنه بالعافية التي ستنتظرني بعد تناول هذا الدواء. لن يستطيع الإنسان أن يصمد أمام زعازع الدنيا، ولن يستطيع أن يتعامل مع خيرها وشرها معا إلا إذا حجب عنه غيب هذه الأحداث كله، إلا إذا وجه بها حدثا فحدثا فحدثا دون توقع ودون إخبار من الله سبحانه وتعالى له بذلك. إذن أعود فأقول لكم إن الله عز وجل عندما يخبرنا أنه لا يطلع على غيبه أحدا، وأن أحدا من دون الله لا يعلم ما الذي سيجري به، إنما يحدثنا عن غيوب هذه الدنيا، إنما يحدثنا عما يمكن أن نفاجأ به من زلازل، من أحداث، من آلام، من أوجاع، أو من خير، أو من نعم، أو من مغانم، أو من مغارم، أو نحو ذلك. والحكمة من ذلك واضحة، لكن لكل شيء استثناء. فإن الله سبحانه وتعالى قال لا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. هذه الحالات الخاصة لها حكمها الخاصة أيضا. فمن الممكن أن يطلع الله عز وجل إنسانا على حدث جزئي سيقع لصلاحه لتقواه. من الممكن أن يطلع الله سبحانه وتعالى نبيا ورسولا على أنه ميت بعد قليل، على أنه لن يعيش أكثر من أيام معدودة، ولكن هذه الحالات حالات استثنائية لها حكمها ولها أسبابها. ونحن نتكلم عن القانون العام، عن السنة الربانية التي يأخذ الله عز وجل بها عباده أجمع. السنة العامة هي أن الله عز وجل أسدل دون معرفتنا لهذه الغيوب حجابا كثيفا جدا، والحكمة تعود إلى رحمة الله عز وجل بنا. ذلك لأن لو علمنا منهاج رحلتنا إلى الموت مفصلا، ولو علمنا قائمة الخير التي سيكرمنا الله بها وقائمة الشر التي سيبتلين الله عز وجل بها، لما سعدنا بخير قط، ولا أصبحنا كمن مزج الكأسين في كأس واحد فكان يتجرع من ذلك مرارة وقذى. وموعدنا في تتمة هذا الموضوع أيها الإخوة.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. قلنا في الأسبوع الماضي إن الغيب الذي يواجه الإنسان في مستقبله العام ينقسم إلى قسمين اثنين: غيب يواجه الإنسان في معاشه الدنيوي، هذه الدنيا التي نعيشها، وهذا الغيب يتمثل في الأحداث والوقائع المختلفة المتنوعة التي يفاجأ بها الإنسان. وقد قلنا إن رحمة الله عز وجل بالإنسان اقتضت أن تبقى هذه الأحداث المغيبة مخبوءة عن الإنسان في تلافيف الجهل، وأوضحنا ذلك وشرحناه في حينه. بقي أن نتكلم عن النوع الثاني من الغيوب التي لا بد أن يواجه الإنسان بها في فترة من فترات حياته العامة. هذا القسم الثاني من الغيوب يتمثل في تلك الأحداث التي ستجري أو ستقع بعد موت الإنسان. لا شك أن هنالك أحداثا مهما جهلنا نوع هذه الأحداث، ولا شك أن الإنسان سيفاجأ بها أيا كان ميقاتها. هذه الأحداث الغيبية يدخل فيها معنى الموت الذي نجهله، ويدخل فيها أيضا ما يسمى بنعيم القبر أو عذابه، وهو شيء أيضا شيء نجهله أيضا، ويدخل في ذلك جملة ما يسمى بالحياة البرزخية التي يتعرض لها الإنسان بعد الموت، ويدخل فيه النشأة الثانية أي عودة الإنسان إلى الحياة، وهو شيء مجهول بالنسبة للإنسان بقطع النظر عن الأخبار التي أنبأنا الله بها. ويدخل في ذلك أيضا موقف الحساب، محاسبة الله الإنسان، ويدخل في ذلك أيضا الميزان، ويدخل في ذلك مصير الإنسان إن إلى سخط الله وعذابه أو إلى رضوان الله سبحانه وتعالى ونعيمه. هذه سلسلة من المغيبات، ولكنها جميعا تكمن وراء الحدث الأكبر الذي ينتظر الإنسان، ألا وهو الموت. وهنا أقول لكم أيها السادة والسيدات، إذا كانت رحمة الله عز وجل بعباده تقتضي أن يحجب عنهم الغيب الدنيوي، الأحداث التي نفاجأ بها في دنيانا، فإن رحمة الله عز وجل بعباده تقتضي أن يطلعهم على الخطوط العريضة لأحداث الغيب الأخروي التي لا بد أن يواجهها الإنسان. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بمقدار ما أخفى عن الإنسان الحوادث الغيبية التي تكمن أمامه في تعاريج حياته الدنيوية، فإنه على العكس من ذلك أطلعه على ما هو مقبل عليه، أطلعه على منهاج رحلته تماما وبشكل مفصل، وإن لم يخبره بالنتيجة التي سيحصل عليها. صحيح أنه لم يخبره أنه سيكون من الفائزين أو سيكون من الخاسرين، هذا شيء أخفى الله سبحانه وتعالى عنا أمره، لكنه أخبرنا بما سنفاجأ به، أخبرنا بمنهاج رحلتنا هذه، أخبرنا بمعنى الموت، أخبرنا بمعنى الحياة البرزخية، أخبرنا بقصة هذه الدنيا من أولها إلى آخرها، وكتاب الله عز وجل مليء بالآيات التي يطلعنا الله سبحانه وتعالى فيها على منهاج رحلتنا مفصلة. فانظروا أيها السادة والسيدات كيف أخفى الله سبحانه وتعالى عنا مفاجآت الدنيا وأبعدها عنا وأسدل بيننا وبينها حجابا كثيفا، وكيف أسقط في يد كل منا منهاج رحلته مفصلا، تلك الرحلة التي تبدأ أحداثها من بعد الموت. ذلك لأن رحمة الله عز وجل بالإنسان تقتضي إخفاء حوادث الدنيا خيرها وشرها عنه، ولكنها تقتضي أن يطلعه على منهاج الرحلة التي لابد أن يخوض غمارها من بعد الموت. فإذا رأينا في كتاب الله سبحانه وتعالى آيات يفصل الله سبحانه وتعالى لنا فيها أنباء هذه الرحلة، فلنعلم أن هذا التفصيل إنما يتناول المغيبات التي تكمن وراء سجاف الموت، أي التي نواجهها من بعد الموت. ولأستعرض معكم طائفة من هذه النصوص القرآنية التي تتمثل خلاصتها في منهاج رحلة وضعها بين أيدينا قبل أن نخوض غمار هذه الرحلة، تماما كأي إنسان قد اشترك في رحلة وجاء من أعطاه وأعطى زملائه ورقة أثبت فيها منهاج هذه الرحلة من أولها إلى آخرها، كي يعلم المراحل التي هو بصددها، وكي يعلم الترتيب والتنظيم الذي هو متهيئ له، ولكي يعلم أنه ينبغي أن يتهيأ لطبيعة هذه الرحلة والمراحل التي هو بصددها. يقول الله عز وجل مثلا فيما يطلعنا عليه من أنباء غيبه المكنون بعد الموت: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. هذا كلام مختصر يرسم أمامنا خطوطا عريضة لأنباء الرحلة التي نحن مقبلون عليها. وننظر إلى هذا البيان الذي هو أكثر تفصيلا عندما يقول الله عز وجل لنا: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم قال: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذا تفصيل واضح لأنباء الرحلة التي نحن مقبلون إليها، ولكن البيان الإلهي يفصل لنا أنباء هذه الرحلة من بعد الموت.
ولا يلقي أي ضوء ساطع على أنباء الغيب التي سنفاجأ بها قبل الموت، أي في حياتنا المعاشية التي نتقلب في فجاجها. وانظروا إلى هذه الطريقة الثانية أيضا في إطلاع الله الإنسان على المغيبات التي سيراها أمامه بعد الموت. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ قال في الجواب: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها، أي مار فوقها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والله سبحانه وتعالى يكرر هذا أيها الإخوة في كتابه في آيات شتى وبأساليب متنوعة، ولا داعي إلى أن نطيل في بيان أو استعراض سائر هذه الآيات. المهم أننا عندما نقرأ معظم أو أكثر السور المكية نجد موضوعات هذه السور تتضمن أنباء رحلة الإنسان بعد الموت، كي لا يفاجأ بشيء، وكي لا يقول: لم أكن أدري أني سأرى كل هذا من بعد موتي. وما هو الموت؟ هل الموت عدم؟ أم الموت تحول من حياة إلى حياة؟ ينبئنا الله سبحانه وتعالى الجواب عن هذا السؤال أيضا، لكي نكون على بينة، فلا نتصور أن الموت عدم ومن ثم يخيل إلى الإنسان أن الموت في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان يكون منجاة من شرور ويكون نهاية لشقاء. لا، إن الأمر ليس كذلك. يقول الله سبحانه وتعالى متحدثا عن الموت: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي يستخرجون أرواحهم من بين جوانحهم، اليوم، لا يوم القيامة، اليوم تجزون عذاب الهون، أي بعد الموت مباشرة. والإنسان لا يمكن أن ينسام عذابا إلا وهو شاعر، إلا وهو حي، وهيهات للإنسان للجماد أن يشعر بطعم العذاب أو بطعم النعيم، مستحيل. هذا الكلام من الله عز وجل بيان وإيضاح لحقيقة الموت، وأن الموت ليس عبارة عن عدم، وإنما هو انتقال عن هذه الحياة الدنيا إلى حياة برزخية أخرى. نعم، اقتضت حكمة الله أن يحجب وجود هذا الميت عن الحي، ذلك لأن الله أقام حاجزا حصينا بين هاتين الحياتين حتى لا تتمازج طبيعة الحياتين وحتى تتحقق معاني الابتلاء التي قضى الله سبحانه وتعالى على الإنسان بها. وانظروا إلى هذه الآية الأخرى عندما يحدثنا الله سبحانه وتعالى أيضا عن الموت: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أي تخيل عندما تتوفاهم الملائكة، بمجرد أن يتوفى الله هؤلاء الظالمين أي الكافرين الملائكة يبدأ العذاب، يضربون وجوههم وأدبارهم. وانظروا إلى قول الله عز وجل أيضا عن آل فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أعيد مرة أخرى هذا الكلام الرباني فلنتنبه إلى معنى. بعد قصة طويلة عن آل فرعون يقول في النهاية: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ النار، يعرضون عليها، ما قال يدخلونها، يعرضون عليها غدوا وعشيا في دار الدنيا في الحياة البرزخية بعد الموت، في هذا الفاصل بين حياتنا الدنيوية التي نعيشها الآن وحياة الآخرة التي نحن على ميعاد معها، وهي الحياة التي تسمى بالحياة البرزخية. يقول الله عز وجل: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ النار، يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال: ويوم تقوم الساعة، هنالك الدخول، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكما حدثنا الله عن العذاب الواصب التي قد يتعرض له الإنسان بعد موته، حدثنا عن النعيم أيضا الذي قد يتعرض له الإنسان بعد موته. انظروا إلى ما يقوله الله عز وجل في سورة ياسين عن ذلك المؤمن الذي جاء ينصح قومه أن يتبعوا نصيحة هؤلاء الرسل. قتل، بعد أن قتل أخبر الله عنه قائلا: قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. طبعا هذا ليس في يوم القيامة، لأنه لو كان في يوم القيامة لما قال: قال يا ليت قومي يعلمون. يوم القيامة الكل يعلم، يكشف الغطاء عندئذ عن الوقائع والأحداث كلها، لكن البيان الإلهي يتحدث عن النعيم الذي رآه بعد موته مباشرة. قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. والآيات التي يتحدث البيان الإلهي فيها عن تفاصيل رحلتنا التي تبدأ بعد الموت، رحلة الجزاء بعد رحلة التكليف في هذه الدنيا، كثيرة ومفصلة، بدءا من طبيعة الموت، بدءا من معنى الموت ومعنى الحياة البرزخية، إلى النشأة الثانية، إلى الحشر، إلى الحساب، إلى وزن الأعمال، إلى الصراط الذي ينصب على متن جهنم، إلى استقرار الإنسان استقرارا لا حول عنه، إن في نعيم الله عز وجل ورضوانه أو في سخطه وعقابه. القرآن مليء بالآيات التي تفصل أنباء هذه الرحلة. والآن ما هي الحكمة التي اقتضت هذا التفصيل بالنسبة للمغيبات التي ستقع بعد الموت؟ وما هو مظهر الرحمة في أن ينبئنا الله عز وجل عن هذه الأمور التي تتزلزل لها القلوب في كثير من الأحيان؟ وأنا أعلم أن في الناس من يشمئزون من الحديث عن الموت وعما قد يراه الإنسان بعد الموت، يشمئزون من الحديث عن أحداث يوم القيامة التي أنبأنا الله سبحانه وتعالى عنها. ترى ما الحكمة أيها الإخوة في أن يشرح الله سبحانه وتعالى هذه الأنباء ويطلعنا على هذه الأحداث وكأننا نراها وهي مخبوءة الآن في تلافيف الغيب؟ الحكمة أيها الإخوة أن تلك الأحداث منفصلة عن أنشطتنا الآن، تلك الأحداث نتيجة لشيء آخر، تلك الأحداث نتيجة لطبيعة تعامل العبد في هذه الدنيا مع مولاه وخالقه. فالإنسان الذي عرف ربه ودان له بالولاء ودان له بالعبودية وسار على نهجه طبق استطاعته، فإذا انحرف أو إذا زلت به القدم سأل الله المغفرة والتوبة، فإن هذا الإنسان سيفاجأ من المغيبات التي أنبأنا عنها بالخير الذي حدثنا عنه. وأما الإنسان الذي عاش في هذه الحياة الدنيا وتقلب في مناكبها معرضا عن الله عز وجل قد أصم أذنيه عن النبأ الذي جاءه عن الله سبحانه وتعالى، فلم يتعرف على إله خلق، ولم يصغ إلى بيان قيل له إنه بيان الله، ولم يحاول أن يقف أمام مرآة الذات ليتبين هويته عبدا لله عز وجل. ثم ألقى الحبل لنفسه على الغارب وسار في فجاج هذه الحياة كما يشاء، متقلبا في مناكب الأرض طبق ما تمليه عليه أهواؤه، فإن هذا الإنسان سيرى من المغيبات التي ادخرت له الشر الذي أنبأنا الله عز وجل عنه. إذا كان الأمر كذلك، أفمن الخير أن يطلعنا الله عز وجل على خطة الخير ومن ادخرت له هذه المظاهر، وأن يطلعنا الله على سلاسل أحداث الشر، وأن ينبئنا عمن قد ادخرت له هذه الحلقات من الشرور؟ أليس من الحكمة أن يطلعنا الله على ذلك سلفا؟ تلك هي مظاهر رحمة الله عز وجل، أو ظاهرة رحمة الله عز وجل في إنبائه وإطلاعه إيانا على المغيبات الكامنة بعد الموت. أنا عندما آمنت بالله، إيماني بملك يدير مملكة أو برئيس دولة يدير حياة أمة، آمنت بالله وآمنت بكلامه، إيماني بالقانون الذي أصدره ذلك الملك أو ذلك الرئيس، ثم أصغيت إلى كلامه الذي وصل إلي، وسمعت عن أحداث ما بعد الموت، سمعت عن منهاج الحياة التي أنا مقبل إليها، سأقول شكرا لك اللهم فقد أطلعتني على ما أنا مقبل عليه، ونبهتني إلى الطريق الذي ينبغي أن أخذ حذري فيه من المطبات ومن المهالك. شكرا لك اللهم على أن أخبرت وأنبأت، وعندئذ أخذ حذري. أدين بالولاء لهذا الإله الذي أنبأني عن هذا كله، وأقول له ها أنا قد عزمت على أن أسعى على صراطي، لكن جهد استطاعتي، فإن انحرفت فلا تلمني، فبسائق ضعف أنحرف، وإن زلت بي قدم فلا تسخط علي، لأنني بسائق ضعف أيضا تزل بي القدم، وها أنا ذا سأصلح العوج بالتوبة والعود إليك، وها أنا ذا سأصلح الفساد بالاستغفار الدائب والدائم بين يديك. أقول هذا، وعندئذ لابد أن أجد نفسي بعد الموت من المحظيين، من الذين قال الله عز وجل لهم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن أعتقد أيها الإخوة أنكم عرفتم أن رحمة الله بي في دار الدنيا تقتضي أن لا يطلعني على المفاجآت لا السارة ولا غير السارة التي سأفاجأ بها، كما قد أوضحت وشرحت في الأسبوع الماضي، ولكن رحمة الله عز وجل بي من بعد الموت تقتضيني أن يطلعني على منهاج تلك الرحلة، وتقتضيني أن يطلعني على الجزاء وارتباطات هذه الجزاء، هذا الجزاء من الخير لمن، وهذا الجزاء من العقاب لمن. والعكس تماما هو الصحيح، لو أني لم أسمع نبأ عن غيب فأنا سأقدم عليه بكل يقين، ولم أتبين في رحلتي في هذه الدنيا السبيل الذي أتوقع به من الشر ثم فوجئت به مرة واحدة، لا شك أنني سأقول أي رب لو أطلعتني لما وقعت في هذا الهلاك، لا أخذت حذري عندئذ. أليس هذا الذي أخبرنا الله به هنا وأخفاه الله عز وجل عنا هناك؟ أليس هذا وذاك من مظاهر رحمة الله عز وجل وفضله وكرمه بالإنسان؟ يا عجبا أيها الإخوة، ممن يكرهون الحديث عن عذاب القبر ونعيم القبر، وأنا إذا تذكرت عذاب القبر ينبغي أن أتذكر أنه له نعيما أيضا، وينبغي أن أتبين أن الإنسان بعد الموت معرض لإحدى هاتين الحالتين، يا عجبا لمن يحب أن نسدل حجابا على هذا الكلام وأن ننسى هذا الحديث ولو عن طريق تخيل وتصور أنه خرافة ووهم من لا والله ما هو بخرافة ولا بوهم. ترى هل إغضائي عن هذا الحديث هو الذي يبعدني عن مغبة هذا الذي أسمعه؟ هل إعراضي عن هذا الذي يقوله الله عز وجل عن نعيم الموت وعذابه هو الذي يفلتني منه وهو الذي يحررني منه؟ لا، الذي يحررني من عذاب قد أفاجأ به بعد الموت إنما هو التنبه إلى السبيل الذي يقيني منه، هذا هو الذي ينجيني من هذا العذاب. ينبغي أن أسمع كل ما ينبغي أن أتبينه عن طبيعة الموت وهو غيب، وعن حقيقة الحياة البرزخية وهي غيب، وعما يمكن أن أراه في تلك الحياة البرزخية من نعيم أو عذاب وهو غيب. ثم أتساءل ما السبيل الذي يقيني من ذلك العذاب إن تعرضت له، وما السبيل الذي يحقق لي هذا النعيم إن تعرضت له؟ هذا هو الذي يحصنني وهذا الذي يبعدني عن الأخطار والمصائب التي قد أتعرض لها في حياتي بعد الموت أو في حياتي بعد أن يقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. إنني بمقدار عجبي من إنسان لا يريد أن يصغي إلى هذا الكلام أبدا، أعجب لإنسان يتصور أن هذه الإخبارات التي أنبأنا الله عز وجل بها أمور تعوزها الدلائل العلمية، أمور وهمية تعوزها الموازين المنطقية. ألم أحدثكم عن الموازين المنطقية؟ لماذا لا تشمئز ممن يحدثك عن قانون من قانون قوانين العقوبات ولد لتوه ونشر في الجريدة الرسمية لتوه، يتحدث عن عقاب صارم لجريمة من الجرائم الخطيرة الضعناء؟ لماذا لا تشمئز من هذا الكلام؟ أبعد عن خيالك هذا التصور، ولكنك لا تشمئز بل تقرأه لتأخذ حذرك منه. لماذا؟ لأنك أيقنت بأن هذا القانون صدر من الدولة، ولأنك مؤمن بجدية هذه الدولة، فما لك لا تؤمن بأن هذا الذي يخبر به القرآن كلام الله؟ ولماذا لا تؤمن بأن الله جاد بما قد يخبر به؟ والأمر سواء تماما، كما أن نبأ يأتيني من الأرصاد الجوية عن منخفض جوي سنفاجأ به، نبأ علمي نحفل نحن جميعا به ونأخذ العدة لأنفسنا وقاية وتفاعلا مع هذا الخبر، فكلام الله أيضا كذلك. وإن كان بينهما من فرق فهو أنك تؤمن بوجود الأرصاد ولعلك لا تؤمن بوجود الله، تؤمن بجدية الأرصاد ولعلك لا تؤمن بجدية كلام الله سبحانه وتعالى، هذا هو الفرق. ولذلك فإنني أعود فأقول ينبغي أن أصغي إلى ما تقوله الأرصاد ولو كان أخبارها مخيفة، وينبغي أن أصغي إلى ما يقوله لرئيس الدولة من خلال قوانينه الجديدة ولو كانت أنباء مرعبة، ذلك لأن إصغائي هو الذي يحصنني ضد الوقوع في مغبة هذه الأنباء أو هذه القوانين. أعتقد أن في هذا الذي أقوله لبلاغة، وأنه يوضح لنا السر في أن الله سبحانه وتعالى يأخذنا بمعارف الغيوب التي سنفاجأ بها بعد الموت من أجل أن لا نعتب على الله يوم القيامة، ومن أجل أن لا نقول له أي رب لقد فوجئنا وما أخبرتنا سلفا، فها قد أخبرك من الله عز وجل سلفا. وإلى لقاء قادم، والحمد لله رب العالمين.